عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
قوله صلى الله عليه وسلم عوان، أي أسيرات، جمع عانية وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، وهذا التشبيه إنما هو إحسان للزوجة وليس إذلالا لها لو كنتم تعلمون. فالزوجة تحتاج لهذه الوصية وتلك الرعاية من زوجها لعدة نواحي تشبه الأسير بها، فهي منقطعة عن أهلها وأمرها بيد زوجها، وهو مكلف برعايتها وإطعامها والنفقة عليها، وعليه أن يتقي الله بها، وعليه أن يكرمها ويحسن إليها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا التشبيه لما استقر عند الصحابة من كيفية معاملة الأسير المعاملة الحسنة، فقد كانوا يطعمون الأسير أفضل مما يأكلون، استجابة لقوله تعالى:
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
قال قتادة في تفسير الطبري: قد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لا أهل الشرك، وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. انتهى قول قتادة. فكيف بالزوجة المصونة شريكة الحياة التي هي عوان عندكم؟ أفاد الحديث: أولاً، يلاحظ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بداية بالنساء أي الزوجات وإكرامهن والتحبب إليهن، ولم يذكر موضوع الضرب لهن إلا بعد قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا فعلن كبيرة وسوء عشرة، وقيل الزنا، وتلك أمور لا يرضاها الرجل ولا ترضاه المرأة لنفسها. قال: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. فهذا هو الإجراء الأول، الهجر في المضجع والفراش، وليس الضرب، على الرغم من شناعة ما جاءت به من كبيرة، بل هو هجر هذه الزوجة في الفراش فقط، وليس هجرا من الغرفة ولا من البيت، لأن بقاء الزوجين في نفس الغرفة أقرب للصلح والتوبة وعودة العشرة، على عكس هجران الغرفة أو البيت كله. فإن لم ينفع معها الوعظ والذي يكون قبل الهجران كما في الآية: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ولم ينفع معها هذا العلاج لردعها وتوبتها من فاحشتها، ولم ينفع معها لا ترغيب ولا ترهيب، يلجأ للإجراء الأخير الصعب بقوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهن، لكنه ضرب مشروط بأنه كما في الحديث ضربا غير مبرح، يعني غير شديد ولا مؤذن ولا يجرح ولا يشوه ولا يؤدي إلى النفور التام، فإن المرأة العاقلة يكفيها ألا يرضى عنها زوجها أو يهجرها في الفراش، فضلا عن أن يرفع يده عليها ولو بالإشارة، فكيف بضربها ضربا حتى لو كان خفيفا؟ وهذا كله إن علم أو ظن أن الضرب الذي اضطر إليه يصلحها. أما إن علم أنه لا يفيد ولا يصلح ولن يغير من نشازها، فإنه لا يجوز له ضربها. ثم قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإن استجبنا وتبنا وأقلعنا عن كبيرتهن وما أتينا به من فاحشة، فليس لكم عليهن سبيل، وليس لكم أن تعاقبوهن ولا تؤذوهن بشيء. وبناء عليه، فإن من المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح حول الضرب أن الضرب ليس على إطلاقه كما يظنه البعض، مما فتح نافذة النقد على الشريعة الإسلامية بأنها تسوغ ضرب الزوجة من غير سبب، أو إظهار ذلك بأنه حق من حقوق الزوج يستخدمه كيف شاء ومتى شاء ولا يؤاخذ على فعله. وساهم في تعزيز هذا المفهوم الموروث الثقافي المجتمعي الأعوج الذي يضع المرأة في الدرجة الثانية بعد الرجل، وأنها إنما هي خادمة له قائمة على شؤونه تعاقب إذا قصرت. لكن ولأن الضرب كان موجودا موروثا في زمن الجاهلية ولا يمكن إنهاء هذا الموروث لديهم، جاء الإسلام طارحا موضوع الضرب منفرا منه، مقننا له، واضعا الحدود والضوابط حوله. يعني نزلت الآية وجاءت الأحاديث حول الضرب في زمان كانوا يضربون زوجاتهم بلا مبرر، خاصة وأن الزوجة في العهد الجاهلي كانت مهانة إلى درجة أنها تورث كالمتاع. فأراد الإسلام أن يكبح جماح هؤلاء ويكف يد الرجل المطلقة في ضرب الزوجة، ويضع حدا لسلوك قبيح شاع في المجتمع، ويقرر أن الضرب إنما يقتصر على حالة ضيقة جدا وهي النشوز، والعرب تعرف ما النشوز، وأن الضرب يأتي بعد خطوتين رادعتين، وهو كذلك على سبيل الجواز ورفع الجناح لا على سبيل الحتم والوجوب. ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ضرب امرأة قط، وقوله الذي ينفر فيه من الضرب ويقبحه، وأن الضرب ينافي الأخلاق الحسنة التي حث عليها مع الزوجة والأهل، وأن إشارته في حديثه بضرب المرأة ضربا غير مبرح، إنما هو لكبح جماح الرجل الذي لا يجد حلا إلا بالضرب، ويكون لمن وصلت إلى درجة تستحق معها الضرب، وإلا فإن الضرب مبرحا كان أو غير مبرح إنما هو إهانة للمضروب وكسر لقدره ووضع لكرامته. والشرع الحنيف أمر بحسن العشرة والخيرية مع الأهل، والضرب يتعارض مع هذا، فإن الأخيار لا يضربون النساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثانيا، أفاد الحديث أيضا أن لبيت الزوجية حرمة لا يجوز للمرأة أن تسمح لأحد بالدخول إليه إلا بإذن من زوجها، ولهذا قال: لا يوطئن فرشكم من تكرهون، أي لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة. ثالثا، وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الرجل في حدود الاستطاعة عند عدم النشوز، حتى لو كانت غنية ولو كانت موظفة، فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها.